بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة يقدمها إخواننا الزائرون حفظهم الله من الفجير من تريم، ويرغبون أن نجيب عليها بما يسره الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الجنين إذا خرج ميتا متكامل الأعضاء؟ الجنين إذا كان خروجه بعد نفخ الروح فيشرع أن يصلى عليه، لأنها نفس. أما إذا كان قبل نفخ الروح فلا يصلى عليه. السؤال الثاني: ما حكم البيع والشراء في مكتبة المسجد، وهو ما يفعله الإخوان المسلمون ويسمونه بالطبق الخيري؟ المساجد لم تبنى للبيع والشراء، إنما بنيت لذكر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث حسن وهو عند بعض أهل السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وهذا حديث أبي هريرة عند بعض أهل السنن، وهو حديث حسن أو صحيح. فقل له: لا أربح الله تجارتك. وجاء في صحيح مسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وبنيت المساجد لماذا؟ للبيع والشراء؟ الجواب: لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا يجوز البيع والشراء في المساجد. ذكر أهل العلم أن البيع والشراء في المساجد حتى في عقد الاتفاقات مع الذي سيصلح في المسجد، أتيت بمقاول دار على المسجد فقلت له: كيف نريد مثلا يعني تشطب المسجد، يعني تطرق المسجد تنوير وكذا ورش بويا، كم يكلف؟ فما يجوز عقد الاتفاقية في المسجد، وإنما تكون خارج المسجد. طيب، شخص يجلد المصاحف وعندك مصاحف في المسجد ممزقة، فرأيته صلى، قمت له: السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب، والله عندنا بعض المصاحف يعني ممزقة ونحب أن تجلدها. كم تجلد الواحد؟ لا، لأنه تعرف مسجد ونحن في رمضان، إن شاء الله نجلده كذا. خلاص، طيب، ما يجوز في المسجد، ما يجوز عقد بيع وشراء، يكون خارج المسجد. وذكر أهل العلم حتى من مسائل في شأن المعتكف: هل له أن يبيع ويشتري وهو معتكف أم لا فيما يحتاجه؟ فمنهم من جوز لأنه معتكف، ومنهم من قال لا يجوز، وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة. فلا يجوز للمعتكف أن يبيع ولا أن يشتري، لا أن يكون وجها لوجه للبائع أو المشتري، أو يكون عن عبر الهاتف، كأن يكون رجل عنده محلات تجارية طيب فاعتكف، فيتصل عليه بعض الزبائن فيقول خلاص إن شاء الله تأخذه بسعر كذا، ما يجوز في المسجد، ما يجوز. لكن يجوز التوكيل، أنا مثلا معتكف أريد طعاما أو شرابا أو ثيابا أو نحو ذلك، فأقول يا فلان هذا 1000 ريال أحب أن تشتري لي كذا وكذا، يجوز هذا؟ يجوز، لأنه ليس بيعا وشراء وإنما هذا توكيل، فهذا يجوز. أما عقد البيع والشراء في المسجد سواء بوجود البائع والمشتري أو بوجود أحدهما فهذا لا يجوز. اتصل عليك شخص في بيع وشراء تقول انتظر أنا في المسجد اتصل علي بعد قليل، وهكذا. فإذا لا يجوز البيع والشراء، وهذا ما يسمى بالطبق الخيري، وصورته فيما أعرف يعني يجتمع مثلا النساء فكل واحدة تعمل شيئا، هذا تعمل مثلا كيكا، هذا تعمل بسكويتا، هذه تعمل حلوى، وهكذا. لماذا؟ قالوا نجتمع في اليوم الفلاني ونبيع في المسجد، وما يحصل من ثمن فهو لصالح المسجد أو لصالح الحلقات. أولا هذه الصورة بهذه الطريقة من حيث تكلم فيها العلم كالعلامة الفوزان حفظه الله والعلامة النجمي رحمه الله، وأن هذه الطريقة طريقة محدثة، فإذا هذا أولا يجتنب. ثانيا إقامة ذلك في المسجد، ومعروف يعني الذين سيأتون يبيعون ويشترون نساء وبنات، فيحصل لغط وصراخ، وهذه تقول أنا اشتريت من هذا، منين؟ من عند فلانة، ويأتون البنات من هنا إلى هنا، وينقلب المسجد كأنه سوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. من صحابي ومن أخرجه؟ نعم، من صحابيه ومن أخرجه من حديث من؟ أخرجه مسلم، نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فما يليق أن نقلب أحب البلاد إلى أن تكون مثل أبغض البلاد، فهذا ما يجوز. لكن أنا عندي صدقة للمسجد، أقول عندي صدقة للمسجد 500 ريال 1000 ريال للحلقات مباشرة خارج المسجد، ما في داعي لهذه الدوشة كلها، لا داعي. أو أنا مثلا عندي بقالة ففعلت بعض المأكولات وقلت أبيعها وكسبها للمسجد، لا حرج في ذلك. لكن بهذه الصورة بهذه الطريقة فهذا غير مشروع، والبيع والشراء في المسجد ولو كان لصالح المسجد لا يجوز أيضا، بغض النظر ممن قام به. السؤال الثالث، هل يجوز لمن قام مع إمام التراويح أن يشفع وتره معه بواحدة حتى يصلي من الليل؟ من حيث الجواز جائز، لكن الأفضل له أن يسلم مع إمامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث أبي ذر عند أحمد وأهل السنن، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة مقل بن هادي الوادعي رحمه الله، فيكتفى بذلك. فإن كان له نشاط بعد ذلك في الليل وأراد أن يصلي فليصلي مثنى مثنى من غير تحديد عدد، يعني مثلا صلى 11 ركعة مع إمامه، قام الساعة 3:30 تسحر وبقي وقت لأذان الفجر الصادق على الوقت الشرعي، قال سأصلي ما يسر الله، صلى ركعتين 4-6 من غير تحديد، نقول صلى 6 ركعات. الليلة الثانية كان السحور دسما فاحتاج إلى وقت في الأكل معه والانشغال به، فلم يبقى من الفجر إلا مقدار ما يصلي 2 أو 4 ركعات، صلى 2. اليوم الثالث صلى 4، معناه بلا حد، فيصلي ما يسر الله عز وجل، هذا جائز لا مانع منه. نعم لا مانع منه. وبعضهم ربما يترك الوتر ويكتفي بالثمان مع الإمام، وهذا حرم نفسه من الأجر، أجر قيام ليلة، فلا ينبغي يا أخي. صل مع إمامك الوتر وسلم معه، ثم إذا وجدت نشاطا ورغبت أن تصلي فصلي. شخص آخر يسأل يقول هل الأفضل أن يصلي التراويح أو أن يصلي في بيته؟ والجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أنتم تعلمون أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم صلاة؟ 1000 صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أين كان يصلي الرواتب؟ كان يصليها في بيته. وبيته هل هو المسجد؟ الجواب لا. وهذا يبين لنا أن النوافل الأفضل أن تؤدى في البيوت. لكن هذا شخص يقول سأصلي في البيت، يوم ينام ويوم يكسل ويوم يصلي 2 ويوم يصلي 4 ويوم يصلي 11 ويوم ما يصلي، فنقول له لا، الأفضل أن تصلي في المسجد من أجل أن لا تضيع الفضل. وجاء في صحيح البخاري في باب وفي بعض النسخ كتاب صلاة التراويح أن عمر لما رأى الناس يصلون أوزاعا ومتفرقين في المسجد يصلون التراويح، جمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد، على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري رضي الله عنهما، وهذا جاء مبين خارج الصحيح. قال وهو يسمع ضجيجا، قال ما هذا؟ قال الناس خرجوا من الصلاة. قال والذين ينامون عنها أفضل، يعني الذين يصلون بعد في بيوتهم وفي آخر الليل أفضل من هؤلاء. لكن بالنظر إلى من يدرك ومن يفوت، فأنا مثلا ليلة سأصلي وليلة سأنام، فيقال لي الأفضل أن تصلي التراويح مع الناس حتى ما تفوت ليلة بلا قيام. هذا آخر مواظب مستمر، تارة يقرأ جزءا تارة يقرأ نحو ذلك بانشراح صدر واستمرار، نقول له هذا إيش؟ هذا أفضل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بالناس في رمضان كله، وإنما كان يصلي أحيانا في المسجد بمفرده، فيلتف يصلي أناس به فيتركهم يدخل بيته عليه الصلاة والسلام، يصلي في البيت، ثم بعد ذلك صلى بهم ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وعشرين عليه الصلاة والسلام. فهذا حاصل ما يقال في هذا، والله أعلم. السؤال الرابع، الثانية بالشهر يعني بقدومه أو بخواتيمه أو يوم الجمعة أو صباحية العريس يوم عرسه فيقال له صباحية مباركة، هل لهذا مستند؟ وهل هناك فرق بين التبشيل والثانية؟ أما الثانية بقدوم رمضان أو بخواتمه بالعشر الأواخر فهذا لا أعلم له أصلا في السنة، لا أعلم له أصلا في السنة. نعم ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف بعد ذكري لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أظلكم شهر مبارك، الحديث قال هذا أصل في التهنئة، ولكن هذا فيه نظر. وهنا يأتي الجواب، فرق بين التبشير وذكر فضائل الشهر وترغيب الناس في المسارعة فيه، وفرق بين التهاني به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بمقدم هذا الشهر وبفضله، لماذا؟ من أجل أن يسعوا فيه بتحصيل الحسنات وترك المنكرات، فهذا هو المقصود. وهذا التبشير ولله الحمد حاصل وواقع على ألسنة الخطباء وألسنة الوعاظ وألسنة المدرسين وألسنة العلماء، كل يذكر يقول الآن نحن نقدم على شهر مبارك فاحرصوا على الخير استعدوا له، نحن الآن في شهر مبارك احرصوا على أيامه احرصوا على لياليه. هذا هو التذكير، وما قبله كان تبشيرا بمقدم الشهر، أما التهنئة فلا أعلم لها أصلا. ورد التهاني في العيد، عيد الفطر عيد الأضحى، أما بمقدم رمضان أنا ما أعرفه. ومن كان عنده دليل في التهاني فليتحفنا به، هذا مع كثرة البحث في ذلك، ونص عدد من أهل العلم على ترك التهنئة في رمضان. لكن كثير من الناس الآن صاروا يحرجون، يأتي هذا يقول شهر مبارك، يقول له علينا وعليك، ماذا تعمل ماذا تعمل؟ وبارك الله فيكم، صار الآن ليست القضية محصورة، صارت على أن من لقيته أقول له شهر مبارك يقول لي شهر برك شهر مبارك شهر برك، القضية توسعت إلى اسم المشاهرة، فتقصد البيوت لذلك، وتحدد ليالي عند بعض الناس لذلك. وأنا أطلب من كل مسلم أن يتأمل تأملا في هذا، هل هذا من استغلال ليالي وأيام الشهر أو فيه شيء من ضياع الوقت؟ وكل حجيج نفسه، الحق أن هذا فيه ضياع الوقت. هل مقصود رمضان أن كل واحد منا يلقى الآخر يقول شهر مبارك شهر برك، وأني أقصدك إلى البيت ويجتمع الرجال عند الرجال والنساء عند النساء، وربما يحصل الشاهي والحنظل و إلى آخره، وربما تذهب ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين لقصد المشاهرة، هل هذا مذكور في القرآن؟ هل هذا مذكور في السنة؟ أحيانا قد يكون الشخص له أقارب له معارف ربما ما يدركون هذه الأمور، فلو ترك ربما وقع في نفوسهم، لا بأس أن تقصدهم سلم عليهم تسأل من حالهم وتقول نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر مباركا وأن يعيننا وإياكم على طاعته لقصد الزيارة والسلام عليهم، تذهب من باب يعني صلة الرحم وحفظ مشاعرهم لا بأس. أما أن تقام هذه المجالس والاجتماعات فالله هذا مما يخالف رمضان ويخالف مقصد رمضان. ولو أني انشغلت بذكر الله وأنت انشغلت بذكر الله لكنا رابحين نعم، والله أعلم. أما مثلا صباحية مباركة فالله أعلم أن هذا لا شيء فيه، فهو من أمور الدنيا لا شيء فيه. وقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا أنفع، فيقول نعم أنا قد قلت له لكن رأيته بعد الصبحة، إذن لا حرج إن شاء الله لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل لأبي طلحة مع زوجه أم سليم لما مات ولده، فأخفت أم سليم عليه موت ولده وتصنعت له، فأصاب من الطعام وأصاب منها، فبعد ذلك أخبرته لو أن قوما أعارون عاريتهم ثم طلبوها ألنا أن نمنعهم؟ قال لا. قالت لو احتسب ابنك، فغضب، قال تركتني حتى أكلت ثم تلطخت ثم أخبرتني؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بارك الله لكما في ليلتكما. فهل يدل على جواز هذا؟ تقول صباحية مباركة لا حرج، والله أعلم. السؤال الخامس يقول هل يكره في الكتابة أن يجعل الكاتب الاستثناء آخر الصفحة وخصوصا عند كتابة الآية، مع أن هذا وارد في آخر سورة القصص في قوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو الآية. يذكر أهل العلم في كتب المصطلح، فترى هذا مثلا موجودا في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، يعني تنبيهات في هذا الباب أنه ينبغي للشخص إذا كتب مثلا عبد الله ألا يجعل عبد في سطر ولفظ الجلالة في سطر آخر، وإنما إما يجعل لفظ الجلالة بعد عبد في آخر السطر أو ينزل عبد إلى أول السطر مع لفظ الجلالة. فهذا من أدب الكتابة ومن حسنه ومن إصلاحه. نعم، فمثل هذا الأولى أن يكون في سطر واحد لا إله إلا الله، الاستثناء يكون مع المستثنى من في سطر واحد، لا أن يكون هذا في سطر وهذا في سطر. وأقبح من هذا أو أشد عندما يكون هذا في صفحة وذلك في الصفحة الأخرى التي هي من خلفها لا التي تواجهها، فكوني مثلا أقرأ لا إله ثم بقيتها في أول الصفحة التي تواجهها فهذا يعني أخف، لكن أن تكون في صفحة أخرى هذا أشد. نعم، فالشخص إذا كتب يحاول بذلك عبد الله عبد الرحمن نحو ذلك، هكذا أيضا إن شاء الله لا إله إلا الله، أن تكون كلها أن تكون يعني الجميع يكون في سطر واحد، هذا أولى. السؤال السادس هل يجوز أن أبادر الرجل إذا لقيني وأعلم أنه سيقول شهر مبارك فأقول له قبل ذلك داعيا بارك الله لنا ولك فيما بقي من الشهر؟ إذا قال لك شهر مبارك قل علينا وعليك ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته وعلى استغلال أيامه ولياليه. السؤال السابع الدعاء في قنوت الوتر هل يكتفى فيه بالوارد أم لا بأس بالزيادة على ذلك لأن المسلمين بحاجة ماسة لذلك؟ وهل يعين ويخص بأول الشهر أو نصفه الأخير. القنوط في الوتر من حيث اختلف أهل العلم فيه، فمن أهل العلم من يقول لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم القنوط في الوتر أبدا، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وعزاه إلى بعض أهل العلم، وورد عن بعض الصحابة أنه لا يقنط أبدا لا في رمضان ولا في غير رمضان. ومن أهل العلم من يقول أن القنوط مشروع، وسبب الخلاف في ذلك ما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أو دعاء أقوله في الوتر. متفق عليه، هذا متفق عليه اللفظ، ليس متفقا عليه في الصحيحين، لا يعني عند العلم، لكن جاء زيادة في قنوط الوتر، وهذه اللفظة محل نظر عند أهل العلم. فمنهم من يقول هي شاذة، والشاذ أي أنها ضعيفة لم تثبت، ومنهم من قال هي ثابتة، وعلى هذا فقال يشرع القنوت. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فلو أن شخصا تقدم ويرى القنوت فقنت لا حرج عليه، ما في أي مشكلة. ومن تقدم وهو لا يرى القنوت ولم يقنط لا حرج عليه، أيضا ما في مشكلة، فالأمر واسع. والدعاء بارك الله فيكم يكون أيضا في السجود، ويكون أيضا قبل التسليم، وهذا من مواطن الدعاء الوارد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا إن كنت لا أدعو في الوتر في القنوت لا أقنط، لكني أدعو في السجود وأدعو قبل التسليم، وربما أيضا أطيل في ذلك، أدعو لنفسي ولغيري وللمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجيب دعوات الجميع. فلا شك أن حاجة المسلمين ماسة، فلذلك نجتهد في الدعاء، نجتهد في السجود. أنا إذا صليت نافلة كذلك ينبغي لي أن أجتهد في الدعاء، كذلك أيضا في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، كذلك أيضا في الساعة الأخيرة من الليل، الثلث الأخير من الليل، كذلك أيضا الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فنجتهد في هذا ونجتهد في هذا، ولا نحصر الدعاء فقط في قنوت الوتر، وأن من لم يقنط يعني ما يدعو أبدا، هذا مو صحيح يا إخوان. فلا بد أن نأخذ الدين من جميع جوانبه. وقد نص عدد من أهل العلم أنه ليس من السنة المداومة على القنوت في الوتر كل ليلة، لأن هذا أيضا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونص على هذا عدد من أهل العلم في فتاوى اللجنة الدائمة أو في غيرها، وهكذا أيضا العلامة بكر أبو زيد رحم الله من مات من علمائنا، وحفظ الله من بقي منهم، بل هذا أيضا موجود حتى في الحرم، فأحيانا في بعض الليالي لا يقنطون، هذا لمن كان يعني مدركا لذلك ما يقنطون. نعم. أما بالنسبة للزيادة، بالنسبة للزيادة فالزيادة جائزة على القول بثبوت زيادة القنوت في قنوت الوتر تكون جائزة، لأن لفظة في تدل على الظرفية، فأنت يا الحسن ابن علي أنت تقنط وتدعو في الوتر، فاجعل في دعائك أيضا هذه الكلمات، هذا معناه، يكون هذا معناه. فالزيادة على قول اللهم اهدني فيمن هديت، هذا الذكر المعروف الدعاء المعروف على تصحيح الحديث جائز لا محظور فيه، لكن من غير تطويل، من غير تطويل. العلامة ابن باز وغيره من أهل العلم، بل شيخنا أيضا كذلك العلامة الوادي ينكرون إطالة الدعاء في القنوت، فتجد أحيانا الركعة ربما 3 دقائق والقيام للدعاء 5 دقائق أو 10 دقائق. لماذا؟ هذا خلاف السنة. ونجد أيضا من يفتي بذلك في الحرم، من نسمعه يفتي بذلك. وهكذا أيضا تلحين الدعاء أنكره يعني في فتاوى اللجنة الدائمة موجود، كذلك العلامة بكر أبو زيد في كتاب تصحيح الدعاء، كذلك أيضا العلامة اللحيدان سمعته أنا في الحرم يفتي بأن هذا خلاف السنة، تلحين الدعاء وقراءته بقواعد التجويد المعروفة وبالتغني بالقرآن هذا خلاف السنة، وإنما يدعى هكذا يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، هكذا يكون الدعاء. وبارك الله فيكم. الذي هو مستعجل أو يحب أن يذهب لا حرج، ما نضيق على أحد، حفظكم الله. السؤال الثامن: طيب بقي هل يخصص بأول الشهر أو آخره؟ ورد التخصيص عن عمر رضي الله عنه، وهذا عند ابن خزيمة، وهكذا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن عند ابن خزيمة وصريح وسنده صحيح، فكان يأمر إذا انتصف رمضان يأمر الأئمة أن يدعو، وأن يدعو على الكفار، وأن يدعو للمؤمنين. السؤال الثامن: هل ورد لمكافحة الجراد إذا نزل على بلد أن نأخذ واحدة منهن ثم يكتب على إحدى جناحها الآية؟ ما هي الآية؟ فإنه يرحل معها إذا أطلقها. أنا لا أعرف شيئا واردا في ذلك، لكن عندنا عموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فإذا كان في الرقى شرك فلا يجوز، وإذا لم يكن فيها شرك فجائز، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي. السؤال التاسع: امرأة تزوج زوجها بأخرى، نزلت عليها مصيبة الله يعينها، بشرط أن تكون في بيت آخر، ثم أرادها زوجها أن تذهب معه إلى بيته عند ضرتها فأبت، لا الحق أن تأبى، لا يجوز لزوجها أن يرغمها أن تحضر عند ضرتها، لا يجوز له، أو يجبرها أن مثلا أن تعزمها عندها، ما يجوز له، طاعة لها حدود وهي لها حقوق فلا بد أن تؤدى لها، أو مثلا وضعت يجبرها أن تذهب تساعدها، لا ليس له ذلك. قال: فأبت فهجرها 3 سنوات. الله أكبر، ما هذا؟ ما تذهبين عندها، أنا هجرك 3 سنوات، هذا ظلم. ثم طلبت منه الطلاق بعد وساطات طلقها، فهل تعتد بعد الطلاق أم تكفيها السنوات 3 السابقة؟ لا تعتد، لا بد أن تعتد، فإن 3 قروء يعني 3 حيضات، وال3 حيضات قد تكون في شهر، بعض النساء تحيض في الشهر 3 مرات هكذا ذكروا، وبعضهن تحيض 3 مرات في شهرين، وبعضهن تحيض على الأصل يعني 3 مرات في 3 أشهر، وبعضهن ربما في 6 أشهر تحيض 3 مرات. فالمقصود أن 3 حيض في شهر، في شهرين، في 3، في 4، في 5 إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولم يفرق بين من كانت ناشز أو غير ناشز. نعم. وإن كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر سنها فعدتها 3 أشهر، وإن كانت لا تحيض لكبر سنها فإن عدتها 3 أشهر، وإن كانت لا تحيض لكونها حاملا فإن عدتها حتى تضع حملها، كما قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتها 3 أشهر التي لم تحض أصلا. وأولاة الأحمال أجلهن حتى يضعن حملهن. نعم. فهذه إذن تعتد، لابد من عدة. السؤال 10: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى رجل يعالج بالتدليك فإنه قد حصل هذا ولا يزال؟ الواجب الاحتشام، وإذا وجدت امرأة تدلك فالواجب أن يذهب عندها. مثلا شخص في الحوطة والمرأة التي تدلك في القطن، يجب عليها ذهب إلى القطن، يجب عليها ذهب إلى القطن. قال يعني مشوار، طيب أنت تذهب العرس أحيانا، تذهب لكذا، واجب عليك تذهب ولا تذهب عند رجل في الحوطة يدلك وهكذا، فلا يجوز، لأن هذا يحصل فيه تكشف للعورات، فلا يجوز. لكن إذا كان لا يوجد إلا رجل والمرأة تحتاج إلى التدليك ولا بد للعلاج، فإن صبرت أجرت، وإن تعبت جاز لها للضرورة مع وجود المحرم، مع وجود المحرم. هذا هو السؤال 11: هل النظر في عواقب الأمور يعتبر مخالفا للتوكل أو جبنا وخوفا من صاحبه؟ لا، ليس ذلك ينافي التوكل، بل هذا مطلوب، فإن الأخذ بالأسباب الشرعية مطلوب. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، في قتال، في بعض أمور، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، ولا تكون المشاورة إلا من أجل النظر في عواقب الأمور ونتائجها، فإن كانت النتائج إيجابية فهذا يعين على الإقدام، وإن كانت النتائج سلبية فهذا يدعو إلى الإحجام. هذا هو، بارك الله فيكم. فالنظر في ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل الذي أمرنا بالتوكل عليه هو المسبب وجعل أسبابا، وأمرنا بالأخذ بالأسباب، أمرنا بالأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا من الأخذ بالأسباب، ما قال اخرجوا قاتلوا هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، كان بمكة، هل قاتل أحد من المشركين؟ الجواب لا، بل يأتي بعضهم يسلم ويقول له: لا تظهر إسلامك إلا إذا علمت أني قد ظهرت. وهذا من النظر في عواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو ذر قال له: لا تظهر ذلك، نظرا لعواقب الأمور، لأنه سيضرب وربما يصله شيء من هلكة. نعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الأمور ويتوحى، فلذلك إذا حصل شيء يتألم، كما حصل للقراء، تألم ودعا شهرا على رحل وذكوان وعصية عصت الله. نعم، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فالنظر في عواقب الأمور مطلوب، وفيما يصلح وما لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم من نظر في جهاد، كما يذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهكذا في هداية الحيارة وغير ذلك من كتبه، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد المشركين للقتال إلا بعد بغيهم واعتدائهم، لا ابتداء، لا ابتداء. وما هذا إلا من أجل النظر في عواقب الأمور، لأنه لو كان سيهجم على كل مشرك وعلى كل كافر سيتآمرون جميعا عليه وينهونه، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. لكن كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رضخ للصلح صالحه، ومن أبى إلا القتال قاتله عليه الصلاة والسلام. فصالح نفرا من اليهود وقاتل نفرا آخرين، وهذا كله من باب النظر إلى عواقب الأمور، النظر إلى عواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم من سحره؟ لبيد بن الأحصم. لماذا ترك؟ نظرا لعواقب الأمور، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ذو الخويصرة وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة لم يعدل فيها، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعوه فإنه يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظرا لعواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، وهم في صفوفهم يصلون وربما يخرجون للجهاد وربما، لماذا تركهم؟ نظرا لعواقب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه، يستأذن عليه بعض الناس فيسأل من هو، يقولون فلان، قال سوء أخو العشيرة، فإذا دخل هش له وألان، هش له وألان وابتسم. فتقول عائشة يا رسول الله قيل لك فلان فقل سوء أخو العشيرة، فلما دخل هششت له وألنت. قال يا عائشة إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره. هذا نظرا ليش؟ إلى عواقب الأمور. فالذي لا ينظر إلى عواقب الأمور هذا خالف السياسة الشرعية وخالف الدلائل الربانية والسيرة النبوية التي مضى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في زمن كان يحب موافقة أهل الكتاب ويخالف المشركين. فلما صارت مكة بلد إسلام صار يعجب مخالفة أهل الكتاب، وهذا من النظر في عواقب الأمور. نعم. والله عز وجل يقول لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، حتى يتبين لك، وهذا في إرشاد إلى النظر في عواقب الأمور والتأمل في ذلك. السؤال الثاني عشر يقول رجل سافر يوم الجمعة ثم وصل منطقة ما وصلى الجمعة ثم أراد أن يقصر العصر ويجمع جمع تقديم. هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول يجمع ولا حرج عليه، ومن أهل العلم من يقول لا يجمع، وهذا اختيار العلامة العثيمين رحمه الله، يقول لا يجمع لأن الجمع بين العصر والجمعة لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بالجواز قالوا الأصل أنه يجوز، لأن الجمعة هي عوض أو نائبة عن إيش؟ عن الظهر، فالذي لا يصلي الجمعة يصلي ظهرا، فإذا صلى الجمعة فالجمعة هي بدل الظهر فيجوز له الجمع. وإن كان من حيث النظر أن هذا يجوز والله أعلم، إلا أن الأحوط للشخص بعدا من الخلاف خلاف أهل العلم أن يؤخر صلاة العصر إلى وقتها والله أعلم، هذا من الأحوط لا غير. السؤال الثالث عشر امرأة جاءت دم 10 أيام فظنته عادتها فلم تصلي فظهر بعد ذلك أنها حامل، فهل تقضي هذه الأيام التي لم تصلي فيها؟ الجواب لا، لأن هذا كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض النساء، ولا يأمرها عليه الصلاة والسلام إيش؟ بإعادة الصلاة، فلا تعيد. السؤال الرابع عشر: امرأة ظهر عليها الدم، لكن ينبغي لها أن تسأل وأن تستفتي حتى لا يحصل لها إشكال. امرأة ظهر عليها الدم وهي مرضع وليس فيه صفات دم الحيض، فما حكم صومها؟ إن كان الدم في وقت عادتها التي كانت تعرف قبل حملها وفي مع أوجاع ونحو ذلك فهو حيض، وإلا فهو يعتبر دم استحاضة، دم استحاضة. فإذا جاءت فيه شيء من صفات دم الحيض، ولا يشترط أن تجتمع جميع الصفات، لا لا يشترط، بل لو جاءت صفة واحدة يكفي من الاسودات أو يعني الرائحة النتنة أو الثخونة، فإذا وجدت صفة من هذه الصفات فهذا يدل على أنه دم حيض، وهكذا إذا كان مصحوبا بوجع، نعم، وإلا فهو يعتبر دم استحاضة، تغسل فرجها عند كل صلاة وتتوضأ وتصلي، ولا يضرها شيء لو خرج، نعم. وذكرت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وفي المسجد ويوضع لها طست، يوضع لها طست وهي مستحاضة ويخرج منها الدم وهي معتكفة في المسجد، نعم. وهذا يبين يعني أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض. السؤال يقول: فما حكم صومها على ما تقدم؟ إن كان أوصاف الحيض فلا تصوم، وإن كان ليس كذلك فتصوم. الصلاة أعظم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. السؤال الخامس عشر: بعضهم يؤخر أذان العشاء بحجة تأخير الصلاة، وفي الظهر يؤذن مع الناس ويؤخر الصلاة إلى الواحدة، فهل هذا جائز؟ من حيث الجواز جائز لا حرج، وهذا يرجع إلى النظر إلى حال الناس. أحيانا ربما بعض النساء تقول يعني ما ندري متى وقت الصلاة، فإذا أخرتم ما ندري، فينبغي الأذان في الوقت ثم بعد ذلك الناس لا يأتون إلا في وقت الصلاة، إلا في وقت الصلاة. وفي الظهر أحيانا يحتاج الناس إلى المجيء، خصوصا إذا كانت الكهرباء منطفئة وكان لا يوجد مثلا شيء من المولدات الكهرباء، فإذا كان يسمع الأذان يقول أكيد يكون الماطور شغالا، ففرصة نذهب نقرأ لنا شيئا من القرآن ونرتاح شيئا ما، فنعم فالظاهر ما في حرج، ما في شيء إن شاء الله. السؤال السادس عشر: هل هناك فضل لسجود التلاوة؟ جاء حديث أبي سعيد فيما أذكر في رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الرائي رأى أنه في سجدة صاد، أنه رأى الشجر ورأى الحجر ورأى الجبال ورأى كل شيء يسجد. فأما شيء بخصوصه فهو داخل في عموم فضل السجود، داخل في عموم فضل السجود. وهل لسجود التلاوة ذكر خاص؟ الجواب لا. جاء من حديث عائشة عند بعض أهل السنن ظاهر إسناده الصحة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله: سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره، لكن الحديث معل. وكشف عن هذه العلة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، فإن الحديث من طريق خالد ابن مهران عن أبي العالية عن عائشة، وهذا الإسناد ظاهره الصحة، كل ثقات، لكن خالد بن مهران لم يسمع من أبي العالية، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله كما في التهذيب، وعلى هذا فيكون السند فيه إيش؟ فيه انقطاع، والانقطاع من أسباب ضعف الحديث. أكد هذا المعنى ابن خزيمة في صحيحه فقال خالد بن مهران لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية، وساق بإسناده عن خالد ابن مهران عن رجل عن أبي العالية عن عائشة، فظهر لنا أن ابن مهران لم يسمعه من من أبي العالية، وإنما سمعه من رجل، هذا الرجل الواسطة هو مبهم، والمبهم لا نعرف أهو ثقة أو ضعيف، فهو من قسم الضعيف، فالحديث ضعيف. ورجح أهل العلم، ذكر هذا النووي في كتاب الأذكار، وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة، وهكذا فتوى العلامة العثيمين وغير واحد من أهل العلم، أن الذكر في سجود التلاوة هو نفس الذكر الذي يقال في عموم السجود، فما ثبت في السجود من الأذكار هو ثابت أيضا في سجود التلاوة. طيب نكتفي ها. السور التي يشرع فيها سجود التلاوة، أولا السجدات الواردة في القرآن هي 15 سجدة، منها ما ثبت بالسنة، ومنها ما كان باتفاق أهل العلم، ومنها ما ثبت عن بعض الصحابة. فمثلا سجدة الانشقاق في الصحيحين، العلق في صحيح مسلم، النجم في الصحيحين، صاد في الصحيح، هذه وردت ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها. سجدة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والسجدة وفصلت، هذه لم يرد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. جاءت حديث لكنها لا تصح، حكم عليه أهل العلم بالضعف. وسجدة في سجدة أيضا سجدة الحج، والسجدة الثانية من الحج ثبت وصح عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء السجود فيها. نعم، فيتحصل معنا من هذا أن سجدات التلاوة 15 سجدة، هذا الذي هو ثابت وورد، 4 بالسنة، و10 باتفاق أهل العلم، و1 بما ثبت عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. ويسر الله عز وجل بنظم ذلك في 5 أبيات قلت فيها مواضع السجود في القرآن، 10 فخمس هاك في ثواني، صاد فنجم فانشقاق فالعلق، عن النبي ثابت بلا قلق، وباتفاق فاعددن 10، أعراف رعد ثم نحل إسرى، ومريم وأول الحج أتت، فرقان نمل سجدة ففصلت، وآخر الحج فعن صحب النبي، عويمر فاروق صح فاكتبي. نعم، هذه خلاصتها. ننتقل إلى ما كان في الصلاة، ما هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بها في الصلاة؟ شيء صريح لم يثبت. شيء فيه إشارة نعم، وهو الانشقاق والعلق. دليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سجد رضي الله عنه في سجدة الانشقاق، فقيل له في ذلك، قال له مولاه أبو رافع، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بها فما زلت أسجد بها حتى ألقاه. قال حافظ ابن رجب في كتاب فتح الباري هذا ليس نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها في الصلاة، وإنما فعل أبي هريرة وتمسكه بذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها. وجاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال سجدنا خلف رسول الله في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. خلف، لفظة خلف قالوا فيه إشارة إلى أنه كان إيش خلفه في الصلاة، أما غير ذلك فلم يثبت. غير ذلك فلم يثبت، لم يثبت في سجدة النجم، ولم يثبت في سجدة صاد، بل نص بعض أهل العلم وهو في مذهب الشافعي أن من سجد في سورة صاد بطلت صلاته، لأنها ليست سجدة وإنما توبة نبي. لكن الصحيح أن من سجد فيها صح. فالحاصل من هذا عندي فيما يظهر والله أعلم أن الشخص إذا أراد أن يسجد في الصلاة في سجدة التلاوة فهو إما أن يكتفي بما ثبت ولم يثبت إلا في الانشقاق والعلق، أو يسجد في جميع السجدات الواردة، والأمر في هذا واسع. فلو سجد شخص في الصلاة في سجدة الأعراف أو رعد أو النحل أو كذا الأمر واسع في ذلك ولا محظور فيه، والله أعلم. إذا سجد القارئ يسجد المستمعون، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمعون. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قرأت عليه السجدة فلم يسجد، قرأ السجدة فلم يسجد، ومرة قرأها فسجد، وأمر من يسمع بالسجود. نعم هذا هو، بارك الله فيه. بقي أحد عنده شيء؟ التكبير، يعني مثلا قرأ وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بعدين يقرأون بعد الشرح، فإذا انتهوا منها قالوا الله أكبر. هذا ورد في قراءة ابن عباس من وجه شاذ منكر. نعم، ما أدري من طريق رجل له لقب قسطنطين أو كذا. فالمهم هذه شاذة منكرة، ظاهرها صحة وليست بصحيحة، وأن هذا كان يفعل ابن عباس، وهكذا من أخذه عن ابن عباس كمجاهد، ومن أخذه عن مجاهد كعبد الله بن كثير، ومن أخذه عن عبد الله بن كثير، وهذا لم يثبت وهو شاذ. بل صرح عدد من العلم كقتادة أو كعطاء بأن هذا بدعة، ونص على هذا العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في بعض المجلدات، صرح بذلك وأنه بدعة. وممن نص على هذا أيضا من علمائنا المتأخرين العلامة بكر أبو زيد في رسالة له بدع القراء، رسالة صغيرة، وهكذا أيضا في كتاب تصحيح الدعاء نص على أن هذا من البدع، هذا من البدع، وهذا شيء زائد في القرآن وشيء زائد في الصلاة. وهذا يفعله الصوفية في ليلة الختم. فهذا مسجد مسجد من المساجد معروف مثلا بأنه الختم هذا ختم هذا المسجد فيجتمعون فإذا صلوا التراويح يقولون كذلك قرأوا الضحى قالوا الله أكبر جميعا فإذا أراد أن يركع قال الله أكبر تكبيرة ثانية وهذا ليس بصحيح وهو من البدع وهو من المحدثات. نعم هذا من المحدثات بارك الله فيكم. إذا كان يعني يسلم ثم يجلسون يرتاحون طيب ثم بعد ذلك يقومون فيقول استووا لأنه بالجلوس وربما هذا قام وهذا ذهب وراح هذا يشرب هذا كذا حصل الاختلاف إيش في الصفوف فلا بأس في هذا. أما مباشرة يقوم هم يقومون معه ولا زالوا في الصف فالله أعلم هذا لا دليل عليه لا دليل عليه. فإذا يقول استو عند حاجة الحاجة إلى ذلك فإذا رأى خللا في الصفوف فلا بأس حتى لو قام مباشرة فنظر وجد خللا في الصفوف فيشرع أن يقول استو. فإذا لم يكن هناك خلل فلا يأتي بها. وهكذا إذا قاموا بعد جلوس وانتقال البعض من مقام المقام في الصف فيقول استوى والله أعلم. لا بأس ينظر لا بأس. ها هذا من التقصير يعني بعضهم مثلا يعني يقولون يطول وربما يقرأ صفحة واحدة ويبقى جالسا في الصف. طيب ليش ما تكبر وانت جالس؟ عيب. يقولون ليش عيب انت؟ طيب انت الان جالس الان في الصف انت الان جالس وربما عن يمينه مصلي وعن يساره مصلي فيقطع الصف فيقع في الإثم. من قطع صفا قطعه الله حديث ابن عمر عند أبي داود الحديث ثابت ما يجوز. فإن كان قد بلغ به من الكسل ما بلغ فليرجع يخرج من الصف ويجعل الصف يكتمل. وإن كان شاف نفسه متعبا يصلي وهو جالس وله أجر نصف القائم. أما جالس وقاطع للصف ولا تصلي هذا وقع في إثم ووقع في حرمان من الأجر. نسأل الله عز وجل لهم الهداية. وينبغي للأئمة أن يبصروا الناس بذلك. نعم حرق الجراد هو حي والله أعلم. ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار هكذا. نعم لكن جعل الجراد في المقلة فوق النار هل هو لوجه التعذيب أو لوجه طباخته أو لوجه طبخه؟ فالله أعلم يعني أنه ما يدخل في هذا الباب. ولو جاءت شخص بنصف جونية صعب ينتظر حتى يموت أو يجلس يخلع رأسه إيش هو إيش الجراد هذا والله أعلم هذا والله أعلم. نعم المحاضرات في وقت العزاء أو وقت الزواج هذا ليس من السنة ليس من السنة وإنما يأتي الشخص يعازي ويمشي. والعرس يجتمعون على ما شرعه الله وأباحه. النساء يجوز لهن الضرب بالدف تضرب بالدف ولا يرفعن الأصوات حتى تبلغ إلى الرجال ولا يستخدمن الميكروفونات هذا أما محاضرة في الزواج، محاضرة في العزاء، فهذا ليس من السنة والله أعلم. لكن من حضر وطلب منه نصيحة لا بأس ينصح. أما تعلن محاضرة ستكون محاضرة في العرس أو محاضرة في العزاء فهذا ليس بمشروع. نعم أظن أن نكتفي بهذا. أي نعم نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.